كذلك من أسباب الفرقة عدم الرجوع إلى أهل العلم الكبار، وقد يكون ذلك بسبب الجهل وغلبة الجهل أو بسبب غلبة الهوى، فالعام يجهل من هم أهل العلم الكبار، وصاحب الهوى يحرف العامة عن أهل العلم الكبار فيتخبط هذا العام ويتخبط هذا المسلم، فهذا من جهله وذاك من هواه فحصل التفرق والاختلاف. لذلك أهل العلم الكبار يجب أن يرجع الناس إليهم وأن يصدر الناس عن أقوالهم، فإن الرجوع إلى أهل العلم الذين هم قد تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة فإنه يعصم بإذن الله من الفتن. بعض الناس الخطب والمحاضرات الرجوع إلى العلماء الرجوع إلى العلماء، إلى هذه اللحظة لم يميز المتكلم لم يميز السامع من هم هؤلاء العلماء. المنبغي في زمان كمثل هذه الأزمنة التي اختلط فيها علماء السوء بعلماء الحق وعلماء السوء بعلماء السنة أن يميز المتكلم وأن يبين المتكلم من هم هؤلاء العلماء. العلماء هم الذين أخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وسماحة الشيخ الفقيه هو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كذلك المفتي العام الشيخ الفوزان، ومن كان في هذه الطبقة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة، وهم كثر بحمد الله، ولكن قطاع الطرق أيضا كثر، كما أن العلماء كثر كذلك قطاع الطرق أيضا كثر، يقطعون الناس عن أهل العلم الكبار، يقطعون الخلق عن علماء الحق بوصف هؤلاء العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم لا يفقهون في المسلمين، وأنهم علماء تحت المكيفات وفي المكاتب، وأنهم لا ينزلون لعامة الناس، وأنهم علماء لا يفقهون الواقع، وأنهم علماء كذا وكذا، حتى يترسخ في قلوب الخلق ضعف هؤلاء العلماء الكبار، فيحصل لقطاع الطرق أن يوجهوا هؤلاء إلى علمائهم، قرضاوي فلان علان، فيأخذون من هؤلاء فيهلك هؤلاء الناس عياذا بالله. فمن اتخذ هذا الطريق هلك وأهلك، من اتخذ هذا الطريق هلك وأهلك. فالواجب علينا أن نعرف أهل العلم وأن نعرف صفات أهل العلم وأن نحضر مجالس أهل العلم. لذلك قال أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة في مقدمة الكتاب، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العالم، إلى آخر كلامه رحمه الله. كذلك من الأسباب التي جعلت عند الناس الفرقة والاختلاف انتشار البدع حزبيات، وعدم الرد على هذه البدع على تلك الأحزاب، والرد على مثل هذه الأمور المبتدعة انتشارها دون رد، ألا وهو ما يعرف عند أهل السنة بالرد على المخالف. هذا من أسباب انتشار ماذا؟ البدع. فإذا كان المخالف يتكلم وجاء قطاع الطرق من حزب الله أو من الجماعات الإخوان المسلمين من التبليغ من جماعة كذا وكذا، لا
لا تصنف الناس وكسر البدع في الناس. وهذا المسكين يقول لا تصنف الناس، وأهل البدع يعيثون في الناس فسادا وإفسادا. قطاع طرق لم يكونوا على نهج العلماء، لم يكونوا على نهج أهل العلم، قطاع طرق، ثم يصبون أحاديث الغيبة على من؟ على الذين يردون على المخالفين. تغتاب الناس، تكلموا في الناس، ما تركتم أحد من الناس. يا أخي هؤلاء الناس هم ما تركوا الناس، بل جعلوا الناس في البدع والأهواء. وجاء هذا العالم جزاه الله خيرا محتسبا، ورد على هذه البدع، ورد على هذه الشبهات، ورد على هذه الشهوات، رد على الليبرالية، ورد على العلمانية، ورد على الإخوانجية، ورد على التبليغية، ورد على الروافض والخوارج والأشعرية والماتريدية. فقد قام بواجبه، فالواجب عليك أن تقوم أنت كذلك بواجبك، أن تكون له عونا ونصيرا، وأن تكون له معينا وأخا له في ذات الله جل وعلا، أخا له في سنة رسول الله. لا تكن مخذلا، لا تكن مميعا لأجل إرضاء الأحزاب أو الجماعات أو مشايخ الطرق أو مشايخ الجماعات. لا، كن يا عبد الله متكلما بما يرضي الله جل وعلا، بعيدا عن مساقط الله جل وعلا. كما أننا يا إخواني نبتعد عن الزنا، ونبتعد عن شرب الخمور، ونبتعد عن عمل قوم لوط، ونبتعد عن الكبائر التي هي الفواحش، كذلك نبتعد عن البدع، عن الأهواء، عن المحدثات، عن الضلالات. فإن ثاني خطوة من خطوات الشيطان بعد الكفر أن يحاول الشيطان أن يدخل الإنسان في البدع. لذلك تجد عند بعض الناس في زمن من الأزمنة عنده تهويل لجانب المعاصي الشهوانية، وعنده تهويل لجانب المعاصي الشبهاتية، عنده تهويل لجانب المعاصي الشهوانية، وعنده تهويل لجانب المعاصي الشبهاتية. وهذا غلط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمعاصي الشبهاتية أشر أو أضر على المسلمين بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. ثم ذكر حديثين رحمه الله، ذكر حديث الذي يشرب ماذا؟ الخمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه؟ فإنه يحب الله ورسوله. وماذا قال في الخوارج؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيش؟ عاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذان مثالان لباب الشهوات وباب الشبهات. قال لذلك قال أخطر وأشر وأضر المعاصي الشبهاتية. لذلك أنا أضرب دائما بمثال الدخان. الدخان قد يشرب شبهة، وقد يشرب شهوة. تأتي إلى إنسان مبتلى بشرب الدخان فتنصحه، تعظه، تكلمه، فإذا كان من باب الشبهات يناقشك ويناحلك، وأنه ليس بكتاب الله تحريمه، وأنه ليس بكتاب الله كذا، وأنه ليس في السنة، ويأخذه لأنه قد بنى هذه المعصية على إيش؟ على شبهة. في المقابل إذا كانت هذه المعصية مبنية على شهوة، فإذا نصحته أول شيء يقول لك هذا الرجل ماذا؟ ادعو الله لنا يا شيخ، الله يتوب علينا إيش منه. هذه في معصية لما جاءت عن طريق الشبهات أصبحت فيها المناقشات والمحاورات
لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة.
لما؟
لأنه يظن أن الذي عليه هو إيش؟ دين. فمن الأسباب كما ذكرنا عدم الرد على المخالف. أنبه على أمر انتشر عند بعض الناس خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. ذكر بعض الناس أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جاءت شبهة يأتي بعض المخذلة وينسب هذا الأثر لعمر، ألا وهو أميت الباطل بالسكوت عنه، أميت الباطل بالسكوت عنه، ويذكر هذا المخذل أن هذا الأثر قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن قوة إراده تظن أن هذا الأثر في صحيح البخاري، ومن قوة إراده تظن أن هذا الأثر قد اتفق عليه الشيخان، وهذا الأثر ليس في دواوين السنة ولا في دواوين الآثار، لا مسندا ولا معلقا فيما وقفت عليه، إنما جاء أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف والحلية لأبي نعيم، أن عمر من وصاياه قال: واعلموا أن لله عبادا يميتون الباطل بهجره، إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. هذا هو المنبغي أن ينتشر، إن كان فيه مقال في إسناده مقال لكن جاء مسندا، إن كان في إسناده مقال لكن معناه صحيح، قال: إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. أما الأثر الأول أميت الباطل بالسكوت عنه، فنقول الباطل قد ينتشر وقد يقوى فكيف يسكت عنه، ولا فالواجب رد الباطل لا السكوت عن الباطل، فإن في السكوت على الباطل ضياع للحق وضياع للخلق، وفي رد الباطل حفظا للحق وحفظا للخلق. وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مع صبيخ لما جاء بالشبهات وضربه ونفاه دليل على ماذا؟ على أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرد الباطل ويرد الآراء الفاسدة، كذلك ما عليه السلف. فالراد على أهل البدع مجاهد كما جاء عن السلف رحمهم الله. فكذلك من أسباب الفرقة عدم الرجوع إلى أهل العلم الكبار، وقد يكون ذلك بسبب الجهل وغلبة الجهل أو بسبب غلبة الهوى، فالعام يجهل من هم أهل العلم الكبار، وصاحب الهوى يحرف العامة عن أهل العلم الكبار فيتخبط هذا العام ويتخبط هذا المسلم، فهذا من جهله وذاك من هواه فحصل التفرق والاختلاف. لذلك أهل العلم الكبار يجب أن يرجع الناس إليهم وأن يصدر الناس عن أقوالهم، فإن الرجوع إلى أهل العلم الذين هم قد تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة فإنه يعصم بإذن الله من الفتن. بعض الناس الخطب والمحاضرات الرجوع إلى العلماء الرجوع إلى العلماء، إلى هذه اللحظة لم يميز المتكلم لم يميز السامع من هم هؤلاء العلماء. المنبغي في زمان كمثل هذه الأزمنة التي اختلط فيها علماء السوء بعلماء الحق وعلماء السوء بعلماء السنة أن يميز المتكلم وأن يبين المتكلم من هم هؤلاء العلماء؟ العلماء هم الذين أخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وسماحة الشيخ الفقيه هو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كذلك المفتي العام شيخ الفوزان، ومن كان في هذه الطبقة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة، وهم كثر وهم كثر بحمد الله، ولكن قطاع الطرق أيضا كثر، كما أن العلماء كثر كذلك قطاع الطرق أيضا كثر، يقطعون الناس عن أهل العلم الكبار، يقطعون الخلق عن علماء الحق بوصف هؤلاء العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم لا يفقهون في المسلمين، وأنهم علماء تحت المكيفات وفي المكاتب، وأنهم لا ينزلون لعامة الناس، وأنهم علماء لا يفقهون الواقع، وأنهم علماء كذا وكذا، حتى يترسخ في قلوب الخلق ضعف هؤلاء العلماء الكبار، فيحصل لقطاع الطرق أن يوجهوا هؤلاء إلى علمائهم، قرضاوي فلان علان، فيأخذون من هؤلاء فيهلك هؤلاء الناس عياذا بالله. فمن اتخذ هذا الطريق هلك وأهلك، من اتخذ هذا الطريق هلك وأهلك. فالواجب علينا أن نعرف أهل العلم، وأن نعرف صفات أهل العلم، وأن نحضر مجالس أهل العلم. لذلك قال أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة في مقدمة الكتاب، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. كذلك من الأسباب التي جعلت عند الناس الفرقة والاختلاف انتشار البدع، حزبيات، وعدم الرد على هذه البدع، على تلك الأحزاب، والرد على مثل هذه الأمور المبتدعة، انتشارها دون رد، ألا وهو ما يعرف عند أهل السنة بالرد على المخالف. هذا من أسباب انتشار ماذا؟ البدع. فإذا كان المخالف يتكلم وجاء قطاع الطرق من حزب الله أو من الجماعات الإخوان المسلمين، من التبليغ، من جماعة كذا وكذا، لا تصنف الناس وتسر البدع في الناس، وهذا المسكين يقول لا تصنف الناس، وأهل البدع يعيثون في الناس فسادا وإفسادا. قطاع طرق لم يكونوا على نهج العلماء، لم يكونوا على نهج أهل العلم، قطاع طرق، ثم يصبون أحاديث الغيبة على من؟ على الذين يردون على المخالفين، تغتاب الناس، تكلموا في الناس، ما تركتم أحد من الناس. يا أخي، هؤلاء الناس هم ما تركوا الناس، بل جعلوا الناس في البدع والأهواء. وجاء هذا العالم جزاه الله خيرا محتسبا، ورد على هذه البدع، ورد على هذه الشبهات، ورد على هذه الشهوات، رد على الليبرالية، ورد على العلمانية، ورد على الإخوانجية، ورد على التبليغية، ورد على الروافض والخوارج والأشعرية والماتريدية، فقد قام بواجبه. فالواجب عليك أن تقوم أنت كذلك بواجبك، أن تكون له عونا ونصيرا، وأن تكون له معينا وأخا له في ذات الله جل وعلا، أخا له في سنة رسول الله. لا تكون مخذلا، لا تكون مميعا لأجل إرضاء الأحزاب أو الجماعات أو مشايخ الطرق
أو مشايخ الجماعات، لا، كن يا عبد الله متكلما بما يرضي الله جل وعلا بعيدا عن مساقط الله جل وعلا. كما أننا يا إخواني نبتعد عن الزنا، ونبتعد عن شرب الخمور، ونبتعد عن عمل قوم لوط، ونبتعد عن الكبائر التي هي الفواحش، كذلك نبتعد عن البدع، عن الأهواء، عن المحدثات، عن الضلالات. فإن ثاني خطوة من خطوات الشيطان بعد الكفر أن يحاول الشيطان أن يدخل الإنسان في البدع. لذلك تجد عند بعض الناس في زمن من الأزمنة عنده تهويل لجانب المعاصي الشهوانية، وعنده تهويل لجانب المعاصي الشبهاتية، عنده تهويل لجانب المعاصي الشهوانية، وعنده تهويل لجانب المعاصي الشبهاتية، وهذا غلط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمعاصي الشبهاتية أشر أو أضر على المسلمين بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. ثم ذكر حديثين رحمه الله، ذكر حديث الذي يشرب ماذا؟ الخمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه؟ فإنه يحب الله ورسوله. وماذا قال في الخوارج؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيش؟ عاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذان مثالان لباب الشهوات وباب الشبهات. قال لذلك قال: أخطر وأشر وأضر المعاصي الشبهاتية. لذلك أنا أضرب دائما بمثال الدخان. الدخان قد يشرب شبهة، وقد يشرب شهوة. تأتي إلى إنسان مبتلى بشرب الدخان فتنصحه، تعظه، تكلمه، فإذا كان من باب الشبهات يناقشك ويناحلك، وأنه ليس بكتاب الله تحريمه، وأنه ليس بكتاب الله كذا، وأنه ليس في السنة، ويأخذه لأنه قد بنى هذه المعصية على إيش؟ على شبهة. في المقابل إذا كانت هذه المعصية مبنية على شهوة، فإذا نصحته أول شيء يقول لك هذا الرجل ماذا؟ ادعو الله لنا يا شيخ، الله يتوب علينا إيش منه. هذه في معصية من جاءت عن طريق الشبهات أصبحت فيها المناقشات والمحاورات. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. لما؟ لأنه يظن أن الذي عليه هو إيش؟ دين. فمن الأسباب كما ذكرنا عدم الرد على المخالف. أنبه على أمر انتشر عند بعض الناس خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. ذكر بعض الناس أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا جاءت شبهة يأتي بعض المخذلة وينسب هذا الأثر لعمر، ألا وهو أميت الباطل بالسكوت عنه، أميت الباطل بالسكوت عنه، ويذكر هذا المخذل أن هذا الأثر قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن قوة إراده تظن أن هذا الأثر في صحيح البخاري، ومن قوة إراده تظن أن هذا الأثر قد اتفق عليه الشيخان، وهذا الأثر ليس في دواوين السنة ولا في دواوين الآثار، لا مسندا ولا معلقا فيما وقفت عليه، إنما جاء أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى
عنه وأرضاه كما جاء في كتابه الخراج لأبي يوسف والحلية لأبي نعيم، أن عمر من وصاياه قال: واعلموا أن لله عبادا يميتون الباطل بهجره. إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. هذا هو المنبغي أن ينتشر. إن كان فيه مقال، في إسناده مقال لكن جاء مسندا، إن كان في إسناده مقال لكن معناه صحيح. قال: إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. أما الأثر الأول أميت الباطل بالسكوت عنه، فنقول الباطل قد ينتشر وقد يقوى فكيف يسكت عنه؟ ولا، فالواجب رد الباطل لا السكوت عن الباطل، فإن في السكوت على الباطل ضياع للحق وضياع للخلق، وفي رد الباطل حفظا للحق وحفظا للخلق. وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مع صبيخ لما جاء بالشبهات وضربه ونفاه دليل على ماذا؟ على أن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يرد الباطل ويرد الآراء الفاسدة، كذلك ما عليه السلف. فالراد على أهل البدع مجاهد كما جاء عن السلف رحمهم الله. ف